يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة روى أبو داود وابن أبي عاصم في كتاب السنة واللفظ له عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة في الأهواء وستفترق أمتي على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع الهوى منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يبين في هذا الحديث بصورة واضحة وجلية أن سبب افتراق الأمة هو الهوى هو اتباع الهوى وإن من أشد أنواع اتباع الهوى ضررا بالإنسان أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى سيعامل المسيئين والمحسنين على حد سواء فهو بهذا يسيء الظن بالله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار هكذا دون فائدة من ذكرهما والله عز وجل ينعى على هذا الصنف من الناس بقوله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وعليكم السلام ينعى الله تبارك وتعالى على من يظنون أو يعتقدون أنه سيعامل المحسن والمسيء على حد سواء ومن أشد أنواع الهوى أيها الإخوة أن يأخذ الإنسان آية في كتاب الله أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم هذا الحديث تبعا لهواه يفسر هذا الحديث تبعا لهواه حتى يطمئن فيما بينه وبين نفسه أن الله تبارك وتعالى لن يعذبه على ما يرتكب من معصي فإنك إذا رأيت رجلا يرتكب معصي وبادرت إلى نصحه اتق الله واقلع عن هذه المعصية وابتعد عن هذه المعصية بادرك بقوله إن الله تبارك وتعالى غفور رحيم فإن قلت له إن الله مع مغفرته ورحمته شديد العقاب بادر إلى القول إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد بين لنا أن العبد إذا ظن بربه خيرا فالله سيجزيه بالخير وأنا أظن بربي خيرا وأنا أحسن الظن بربي أن لا يعذبني وإن ارتكبت من المعاصي ما ارتكبت. وبناء أيها الإخوة على هذا الفهم الضال البعيد عن الصواب، سأذكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يشكل على الناس فهمها، ثم أبين بحول الله كيف يجب أن تفهم، وكيف يجب بعد ذلك أن نعامل أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نكون ممن تكتب له النجاة يوم نلقى الله تبارك وتعالى، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وروى أحمد والطبراني والحاكم عن أبي واثلة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قوم كثروا أو قلوا أخذوا هذه الأحاديث وفهموها فهما معكوسا، فظنوا أنهم مهما اشترفوا من السيئات فإن الله غفور رحيم، وأنهم مهما فعلوا فإن الله تبارك وتعالى لن يعذبهم. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لا بد أن يجزي المحسن بإحسانه وأن يجزي المسيء بإساءته، حتى نفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا لا بد لنا من بعض الأمور. هذه الأمور توضح لنا كيف نفهم أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهما صحيحا. الأمر الأول، لا بد لنا أن نتدبر القرآن الكريم تدبر وعي وفهم، فإن من تدبر القرآن الكريم بآياته يرى أن الله تبارك وتعالى قد رتب الجزاء بالخير والشر على الأعمال. الله تبارك وتعالى وأنت تقرأ في الكتاب الكريم ترى أنه قد رتب الجزاء بالخير والشر على الأعمال. الله عز وجل يقول بحق أهل السبت الذين اعتدوا في السبت: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انصرافهم عن أمر الله تبارك وتعالى واعتداؤهم في السبت أدى أن يمسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. ويقول الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله تبارك وتعالى بين أن دعاء يونس، أن تسبيح يونس عليه السلام منع من أن يبقى حبيسا في بطن الحوت إلى يوم القيامة. أعطاه الله تبارك وتعالى جزاء تسبيحه وجزاء دعائه أن فرج الكرب عنه، ولذلك كان دعاء ذنون ما دعا به عبد مؤمن في موطن إلا استجيب له. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مؤمن قط، ما دعا بها عبد قط في موطن إلا استجيب له. إذن أيها الإخوة، تدبر القرآن الكريم يبين لنا بصورة قاطعة أن الله تبارك وتعالى قد رتب الجزاء بالخير والشر على الأعمال،
وهنا تبرز أو يبرز أمامنا تساؤل: هل سندخل الجنة فعلا بأعمالنا؟ الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان مهما عمل فإن دخول الجنة لا يساويه هذا العمل. إذا لابد مع العمل من أمر آخر حتى يدخل العبد الجنة، وهذا الأمر هو رحمة الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وفي رواية: إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. وسددوا وقاربوا: ولا يتمنين أحدكم الموت فلعله أن يكون محسنا فيزداد خيرا، أو مسيئا فلعله أن يستعجل. هذا الحديث أيها الإخوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير الهلع في النفوس. لا يغتر أحد بعمله أبدا، فإن الاغترار بالعمل لن يدخلك الجنة، سيميتك في حالة غرور، وإنما الأعمال بخواتيمها. فليتق أحدنا ربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة بعمله، فكيف بنا نحن؟ لابد إذن مع العمل من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة الأمر الأول الذي يجب أن نفهمه يقينا حتى نفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح. الله تبارك وتعالى رتب الجزاء بالخير والشر على الأعمال، ومع الأعمال رحمة الله تبارك وتعالى، وهي للذين اتقوا والذين يؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة يؤمنون. الله عز وجل يجعل رحمته للمتقين. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهو أمر يتعلق بعقيدة كل فرد فينا، هذا الأمر أيها الإخوة يجب على كل فرد فينا أن لا يتكل على القدر عجزا منه وتفريطا. يتكل على القدر بعد أن يرتكب المعصية، يقول: قدر الله علي ذلك فزنيت، قدر الله علي ذلك فأكلت الربا، قدر الله علي ذلك ففعلت كذا وكذا وكذا. فإن الله عز وجل قد بين له أن هذه الأمور كلها حرام، لا يجوز عليه، لا يجوز له أن يفعل أي شيء منها. ولم يتذكر هذا العبد المسيء، هذا العبد الكاذب، لم يتذكر القدر وأن الله قد قدر عليه هذا الأمر إلا بعد أن وقع في المعصية. فلما لم تتذكر القدر قبل أن تقع في المعصية فتدفع ما قدره الله عليك بقدر الله تبارك وتعالى، وهو سعيك لأن تبتعد عن الحرام. لذلك أيها الإخوة، كل فرد فينا يجب أن يسعى وهو يعمل لله تبارك وتعالى، عليه أن يسعى سعيا حثيثا لدفع أقدار الله بأقدار الله، عليه أن يسعى حثيثا لرد أقدار الله بأقدار الله، عليه أن يسعى حثيثا لدفع أقدار الله بأقدار الله. ومثل بسيط يوضح لنا هذا الكلام: هل يجرؤ عبد أن يدفع قدر الله بقدر الله؟ الجواب نعم. كلنا يجوع، كلنا يشعر بالبرد، كلنا يسعى في هذه الحياة، فإذا جعت فإني أبادر إلى تناول الطعام لأسد جوع. فالجوع من قدر الله، ولقد سعيت لدفع قدر الله وهو الجوع بأن تناولت الطعام، وتناولي للطعام إنما هو من قدر الله عز وجل، من قدر الله عز وجل. مرضت فتناولت الدواء لأدفع هذا المرض، والدواء من قدر الله وتناولي له من قدر الله. المرض من قدر الله، فدفعت هذا المرض وهو من قدر الله بتناولي للدواء وهو من قدر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله تعالى، الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله تعالى. وفي رواية عند ابن السني: الدواء من القدر والله ينفع ما شاء بما يشاء، والله ينفع من شاء بما يشاء. إذن أيها الإخوة، على المسلم أن يدفع أقدار الله تبارك وتعالى بأقدار الله. الله عز وجل قدر علي أمرا فأسعى أن أدفع هذا الأمر، رأيت أن مصيبة ستحل بي أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء ينفع في رد القدر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء. فنجأر إلى الله تبارك وتعالى برد أقداره بأقداره عز وجل. فالله عز وجل إذا ألهمني أن أدعوه فهذا الإلهام من قدر الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بي مصيبة وألهمني الدعاء فقد ألهمني أن أدعو كي يرد قضاءه، فأنا أرد قضاء الله لقضاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم. وعلينا أيها الإخوة أن نأخذ عبرة من قصة عمر والطاعون التي أخرجها الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام حتى إذا كان بسرغة أو بسرغ على وجهين في اللغة، حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وقال وأخبرهم بأن الوباء قد وقع بالشام، فاختلف، فقال بعضهم: قد قدمت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على الوباء. فقال رضي الله عنه: ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي الأنصار. قال: فدعوتهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا في اختلافه، فقال: ارتجعوا عني. ثم قال لي: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلا، قالوا جميعا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: إني مصبح أو مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر رضي الله عنه يكره خلاف أبي عبيدة وهو أمين الأمة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك ابن نزلت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله، وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله؟ قال: وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض أعمال، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يستأثر عمر بالرأي وكان رأيه صوابا. استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقر رأيه أن يسر من قدر الله إلى قدر الله. وهو عندما انطلق بعيدا عن الطاعون وموطن الطاعون، إنما انطلق بقدر الله، انطلق لأن الله قدر له هذا الانطلاق. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نتيقن أننا لا بد أن نسعى لرد قضاء الله تبارك وتعالى بقضاء الله تبارك وتعالى. فأنت إن تحركت وقد جاء حجر يقع على رأسك، تحركت، إنما تتحرك بقضاء الله تبارك وتعالى، تتحرك بقدر الله تبارك وتعالى. فأنت درأت عن نفسك هذا الخطر بقدر الله تبارك وتعالى، وهذا الخطر إنما هو من قدر الله تبارك وتعالى. إذا أيها الإخوة، الأمر الأول، لابد أن نعلم يقينا أن الجزاء بالخير والشر إنما هو على الأعمال. لابد أن لا نتكل أبدا على القدر عدلا وتفريطا، فنتذكر القدر إذا وقعنا في المعصية. ما الذي يجعلنا إذا نعلم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا أو سيحاسبنا على أعمالنا، وأن الله تبارك وتعالى قد طلب منا أن نسعى في رد القدر؟ حتى نعرف هذا الأمر أيها الإخوة، لا بد لنا من أمر هام جدا، وهو أن نتدبر القرآن الكريم. عند تدبرنا لكتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله تبارك وتعالى قد بين أسباب الخير والشر مفصلة. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الله تبارك وتعالى يبين في القرآن الكريم بصورة مفصلة سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين. فعليك أخي المسلم أن تتدبر كتاب الله لتعلم طريق المؤمنين فتتبع هذا الطريق، ولتعلم طريق الكافرين فتجتنب هذا الطريق. ثم أيضا عليك أن تتدبر سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، تتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي والكتاب في النار لا يفترقان. الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكش، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع بين أنه لم يترك خيرا ولم يترك شرا إلا بينه لنا. إذن فتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر كتاب الله تبارك وتعالى يقودان المسلم بأن يعرف أنه لا بد من العمل، يقودان المسلم بأن لا يتكل على القدر عجزا وتفريطا، يقودان المؤمن إلى العمل الصالح، يقودان المؤمن إلى أن يترك الرذائل ويبتعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم أيها الإخوة، هذا التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الإنسان المؤمن إلى أن يكون في حالة خوف دائم من الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون من ذلك الصنف من الناس الذين ظنوا واعتقدوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وظنوا واعتقدوا أن لا قدر. هكذا طوائف من المسلمين الذين يدعون الإسلام، منهم من ظن أن الإنسان مجبور على أعماله، ومنهم من ظن أنه لا قدر، واحتجوا بآيات في كتاب الله فهموها على غير المراد، احتجوا بقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فاحتجوا بقوله عز وجل على غير مراده عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقد أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية إنما نزلت في حق التائبين من الذنوب، واحتج آخرون بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجمع أهل التفسير أيضا على أن هذه الآية الثانية إنما نزلت في حق غير التائبين، في حق غير التائبين. ذلك أيها الإخوة، على الإنسان المسلم أن يعمل ويسعى ويعمل وهو خائف، يعمل وهو خائف. ولماذا يخاف؟ لأن الله تبارك وتعالى وعز من قائل يبين لنا أن الإنسان قد يعمل وقد ينتهي عمله إلى جهنم، ويبين لنا ذلك على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، ثم يجعلها الله هباء منثورا. فقال له ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أم لا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حسنات أمثال الجبال، ثم يجعلها الله هباء منثورا. والله لا يجعل العمل هباء منثورا إلا لمن كان لا يرجو لقاءه. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نتقي الله أيها الإخوة، حسنات أمثال الجبال بيضة تجعل هباء منثورا. إذن على المسلم أن يتقي الله وأن يكون في حالة خوف، لأنه لا يدري أهو يعمل عمله على مراد الله تبارك وتعالى أم على غير مراده. والله عز وجل يقول بحق المؤمنين الصادقين: إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة تقول أنا أول من سأل رسول الله عن هذه الآية فقلت له أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. هذا ديدن المؤمن. أما أن يقول الله غفور رحيم مهما عملت من ذنوب فلن يحاسبني عليها فقد أساء بربه الظن، قد أساء بربه الظن. وهو القائل أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نتق الله أيها الإخوة، عندما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبادر إلى فهمه تبعا لهوانا. بعد هذه أيها الإخوة المقدمة أعود إلى الحديث الذي بدأت به، قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. المؤمن أيها الإخوة يحسن الظن بربه تبارك وتعالى أن يجزيه على إحسانه العمل، لأن الله تبارك وتعالى قد قطع على نفسه العهد أن يجزي المحسن بإحسان، وهو يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قطع على نفسه عز وجل وعده وهو لا يخلف الميعاد أن يكون مآل المتقين الجنة، أن يكون مآل المتقين غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار. والله عز وجل قطع على نفسه وأخذ على نفسه عهدا أن يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله تبارك وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لابد لنا من التوبة. إذا أيها الإخوة، المؤمن أحسن العمل، فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى ورجى ربه أن يغفر ذنوبه، أن يغفر ذنوبه، وعظم ذنوبه فكانت ذنوبه في نظره كالجبال. فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حديثا موقوفا عليه على عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فقال به هكذا وحلق بإصبعه ثم فردها، قال به هكذا ذنوبه لا تساوي شيء، احتقر الذنوب. المؤمن يعظم الذنب، وإذا عظم الذنب أحسن ظنه بربه أنه إن أحسن العمل سيجازيه خير الجزاء، وفي نفس الوقت رجا ربه أن يغفر هذه الذنوب التي يراها كأمثال الجبال. بينما الفاجر أساء الظن بربه وقال إن أذنبت أقول أستغفر الله فيغفر الله لي، إن أذنبت مهما أذنبت أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيغفر الله تبارك وتعالى لي. هذه إساءة ظن بالله تبارك وتعالى، هذا فهم لأحاديث رسول الله تبعا لهوى النفس. المؤمن أيها الإخوة أحسن الظن بربه فأحسن العمل ورجى ربه وعظم ذنوبه، يقابله الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وصغر ذنوبه واحتقر ذنوبه ولم يطلب من الله عز وجل المغفرة ولم يتب إلى الله من هذه الذنوب، هذا ديدن الفاجر. ثم أيها الإخوة، ألا نستعذ بأمثلة الكتاب، بأمثلة كتاب الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفسقة الذين ولاهم الله شؤون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فظلموا وتجبروا وطغوا، هؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجار كيف سيقابلون الله تبارك وتعالى؟ هل سيقولون ربنا قد أحسننا بك الظن أنك غفور رحيم، ربنا قد أحسننا بك الظن أن لا تعذب ظالما؟ الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم لقومه: أئفكا دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ الله عز وجل لا بد أن يعاقب المسيء على إساءته، ولا بد أن يجزي المحسن على إحسان، فاتقوا الله أيها الظلم. ثم أيها الإخوة، كيف يكون محسنا الظن بربه تبارك وتعالى من قال الله تبارك وتعالى في كتابه واصفا نفسه أنه سميع أنه بصير، فقال ربي لا يسمع ولا يبصر، وصف نفسه بأنه على العرش استوى فقال ربي لن يستوي على العرش وإنما استولى عليه. هذا الذي يقول هذا الكلام ويرد على الله تبارك وتعالى ما يقول، الله يصف نفسه بصفات وأنت أيها العبد الحقير العاجز ترد على الله قول، ترد على الله قول؟ لماذا تفعل أيها العبد العاجز هذا؟ ألا تتقي الله تبارك وتعالى؟ أما سمعت تبارك قوله تبارك وتعالى وهو ينعى على الذين أنكروا جزئية من صفات الله تبارك وتعالى، أنكروا جزئية بسيطة من صفات الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أنكروا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في القلوب، أنكروا أن الله يسمع ما نسر، فقال الله تبارك وتعالى ناعيا عليهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هؤلاء أنكروا أن الله تبارك وتعالى يسمع إذا أصروا فنعى عليهم، فهؤلاء الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى يؤولون صفات الله تبارك وتعالى، ألا يقرؤون كتاب الله؟ ألا يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتبعوا ويعودوا إلى رشدهم وينيبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون هذا أيها الإخوة؟ هذه الآيات روى البخاري في تفسيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي عند البيت، فقال أحدهم: أترى أن الله يسمعنا إذا تكلمنا، إذا أسررنا، إذا تكلمنا؟ فقال الآخر: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. وقال الآخر: لئن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أسررنا. فنزلت هذه الآيات، شكوا شكا بسيطا وهم كفار بجزئية بسيطة، فكيف بمن ينفي عن الله ما وصف به نفسه؟ هل من قريب أو بعيد هذا الذي ينفي عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، هل يمكن أن يكون محسنا الظن بالله تبارك وتعالى؟ يقول: أنا أردت أن أنزه كربي فنفيت عنك ما وصفت به نفسك. كيف يكون هذا؟ كيف سيلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه؟ ثم أيها الإخوة، حسن الظن بالله تبارك وتعالى يجب أن يقودك إلى حسن العمل، فإن قادك إلى إساءة العمل فهو غرور، إن قادك إلى الاتكال على القدر عجزا وتفريضا فهو غرور. كأن يأتي إنسان: يا فلان، لما لا تزرع هذه الأرض وتتركها خرابة؟ يقول: إني أحسنت الظن بربي أن ينبتها لي دون زرع. أي إنسان عنده مسكة من عقل يقول هذا الإنسان غير عاقل، هذا إنسان لا يعقل، يترك الأرض دون زرع ثم يتكل ويرجو ربه أن ينبتها زرعا. رجل يحب الولد، تسأله: لما لا تتزوج؟ قال: أنا أرجو أن يرزقني الله ولدا دون زواج. أرجو كلام هذا. ثم أدرك أنه قد أخطأ، قال: سأتزوج. تزوج امرأته ثم جلس بعيدا عنها وتركها ولم يأتها كما أمره الله تبارك وتعالى، وقال: إني أرجو أن يرزقني الله تبارك وتعالى ولدا. أي فهم هذا؟ أي رجاء هذا؟ أي حسن ظن بالله تبارك وتعالى؟ عليك أن تعمل، عليك أن تزرع أرضك وتبذر الحب، ثم ترجو الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر، ثم ترجو الله تبارك وتعالى أن ينبت الزرع، والله لا يخيب الرجاء. تتزوج وتأتي زوجك كما أمرك الله، ثم تطلب من الله أن يرزقك الولد، وهكذا يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى. حسن الظن أيها الإخوة هو الرجاء، والرجاء هو حسن الظن. فمن أحسن الظن بربه فإنه يرجو، يحسن العمل ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له الذنوب. هكذا يكون إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فعندما يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن عبدي أني أجزي المحسن بإحسان وأعاقب المسيء بإساءته فقد ظن بي خيرا، فسأجازيه على هذا الظن. وإن ظن أني سأجعل المسيء والمحسن على حد سواء فقد أساء بي الظن. يتق الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في فهم أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي فهم آيات كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم نلقاه وقد أحسن العمل، ليكون المآل هو الجنة. سأضرب في نهاية حديثي مثالين اثنين يبينان حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أحد هذين المثالين: وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم ما يكون من أمري وأمرك غدا عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وهكذا حسن الظن بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة، إذا وضع الله الكرسي ويأتي من أمة الإسلام من ينكر أو يؤول كرسي الرحمن بأنه علم الرحمن، علم الرحمن هكذا يؤوله، من يأتي ويقول لا كرسي ولا عرش، أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ أتكذبون الله تبارك وتعالى أم تجوزون على الله تبارك وتعالى الكذب؟ تعالى الله عما تقولون وتؤولون علوا كبيرا. ثم أيها الإخوة، مثال آخر، هذا المثال وقع مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا المثال ليكون قدوة لنا في حياتنا حتى نكون ممن يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض مرض. ثم قال وقد كانت له عندي 6 دنانير. قال موسى أو 7، أحد رواة الحديث قال أو 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقيها. قال فشغلت بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله. فقال يا عائشة ما فعلت 6 أو 7؟ فقلت لا والله يا رسول الله لقد شغلني مرضك. فأمر بها ثم صفها في يده وقال ما ظن نبي الله لو لقي الله تبارك وتعالى وهذه عنده؟ ما ظن نبي الله بربه؟ ما ظن نبي الله لو لقي الله تبارك وتعالى وهذه عنده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته عائشة أن تنفق 6 دنانير أو 7 كانت عنده صلى الله عليه وسلم وقد مرض مرضا خاف أن يموت، بل قال الله تبارك وتعالى فشغلت رضي الله عنها بمرضه ولم تنفقها في سبيل الله. فلما أفاق من مرض، لما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصفو من مرض، كان أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم ما فعلت 6 أو 7؟ ما نسي صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعلت 6 أو 7؟ فقالت لا والله يا رسول الله لقد شغلني مرضك. فأمر بها فصفها في يده ثم قال ما ظن نبي الله لو لقي الله تبارك وتعالى وهذه عنده؟ أحدنا إذا مرض لا يتذكر أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى شيئا، أو أن يأمر زوجه أو أولاده أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى شيئا. فإذا أذل من مرضه وقام من مرضه لا يتذكر أن يعود إلى الصواب وإلى الله تبارك وتعالى، ثم يبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى يحسن فيها العمل. أخشى أيها الإخوة أن يكون فينا من صفات بني إسرائيل، ومن صفات بني إسرائيل أنهم علماء، ولكنهم علماء لا يعملون بما يعلمون. ففي الحديث الصحيح عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم؟ كيف يذهب القرآن؟ ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءه. ظن هذا الصحابي الجليل أن القرآن لم يذهب وأن العلم لم يذهب ما داموا يقرؤون القرآن ويقرؤونه لأبنائهم وأبناؤه يقرؤونه لأبنائهم، فكيف يذهب؟ قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأظن أنك من أفقه رجل بالمدينة. هؤلاء بنو إسرائيل عندهم التوراة، هؤلاء أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل، ولا يعملون بشيء مما فيهما نعم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على بني إسرائيل والنصارى أنهم لا يعملون بما أنزل عليهم من كتب، ولو عملوا بما أنزل عليهم من كتب الحق لآمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا تكلمنا فإنما نرجو من هذا الكلام أن نبادر فورا إلى التطبيق، أن نبادر إلى العمل. لا نريد أن نقول سمعنا والله اليوم محاضرة جيدة، نريد أن نسمع مثلها. هذه المحاضرة وغيرها من الكلام من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله حجة علينا يوم نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا سمعنا حديثا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبادر إلى العمل، فإذا سمعنا آية من كتاب الله تبارك وتعالى نبادر إلى العمل، لا أن نكون كبني إسرائيل نعلم ولا نعمل بهذا العلم.
فسيكون المآل هو الخسران. وأي فرد لا يبغي أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه وهو من الخاسرين. كل فرد فينا يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى بعمل صالح، يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى بعمل متقبل، يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون عنده من المقبولين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: الله لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخذته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. لنكن أيها الإخوة ولنسعى أن نكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولن يكون هذا إلا بالعمل. انظروا في سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سوف ينظر أحدكم بعد أن ينظر في سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عمل، فيقول: وهو وجل لعلي لا أكون على طريق المسلمين بعملي هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف يوما على شفير قبر فيبكي حتى يبل الثرى، فيبكي حتى يبل الثرى، ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: يا إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. كل فرد فينا أيها الإخوة عليه أن يضع هذا الحديث بين عينيه: لمثل هذا اليوم فأعدوا. إلا من ظن أنه خالد في هذه الدنيا، أينا يعلم، أينا يدري أنه سيخرج من هذا البيت سالما؟ من زعم أنه سيخرج من هذا البيت سالما فقد كذب وأعظم على الله السرية. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: يا إخواني، مخاطبا أصحابه: لمثل هذا اليوم فأعد. فهل أعددنا؟ وهل نخرج من هذه اللحظة لنعد؟ أم أننا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، لا يعملون بشيء مما فيهما؟ لنتق الله تبارك وتعالى أيها الإخوة حتى نلقاه يوم نلقاه وهو عنا راض. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.